السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله حقا، وأنه رسول الله للثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ورياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. أيها الإخوان، إن طلب العلم وتعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، حتى إن طلب العلم وتعلم العلم مقدم على نوافل العبادات، على نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الحج. فلو تعارض طلب العلم مع نوافل الصلاة وقيام الليل أو صلاة الضحى يقدم طلب العلم، وكذلك لو تعارض طلب العلم مع صيام النفل صيام الاثنين والخميس أو صيام أيام كل شهر أو صيام يوم ويفطر يوم أو صيام يوم ويفطر يومين يقدم طلب العلم، وكذلك يقدم على نوافل الحج. وما ذاك إلا لأن تعلم العلم وتعليمه نفعه متعدي، ينقذ الإنسان نفسه من الجهل، يخرج من الجهل ويخرج غيره من الجهل، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم، الأصل في الإنسان أنه لا يعلم، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فليغتبط طالب العلم بهذا الخير وهذه النعمة التي ساقها الله إليه، لأن ذلك من علامات إرادة الله الخير العبد، من علامة إرادة الله الخير العبد أن يتوجه إلى طلب العلم وإلى التفقه في دين الله والتبصر في شريعة الله، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقه الله في الدين لم يريد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله تعالى ميز العلماء ورفع شأنهم، قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والله تعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. قال الله تعالى في كتابه العظيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والله تعالى أمر نبيه أن يفعلها الزيادة من العلم، فقال وقل ربي زدني علما، ولم يقل وقل ربي زدني مالا أو جاها أو سلطانا، وقل ربي زدني علما. والعلم الشرعي وراثة، وراثة الأنبياء، الأنبياء ورثوا العلم، الأنبياء ورثوا العلم ولم يورثوا دينارا ولا درهما. وسلوك طريق العلم سلوك إلى طريق الجنة. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي الحديث الآخر العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعليك أيها الأخ المبارك أن تغتبط بهذه النعمة التي ساقها الله إليك، وعليك أن تجاهد نفسك على الإخلاص، الإخلاص لله تعالى في طلبك العلم، لأن تعلم العلم عبادة، والعبادة لا بد لها من الإخلاص. تعلم العلم من أصل القربات وأجل الطاعات، والعبادة لا بد فيها من الإخلاص. لا تصح العبادة أي عبادة يتعبد بها الإنسان لربه لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع. إذا لابد من الإخلاص، يجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص، يتعلم العلم لله لينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيره، يتعلم تعبدا لله عز وجل. قيل للإمام أحمد رحمه الله ماذا ينوي طالب العلم؟ قال ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره. ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره، لأن الإنسان غاصب في سنه لا يعلم. وليحذر المسلم من طالب العلم من الخواطر الرديئة التي ترد على الإنسان والتي تفسد عليه قصده وطلب العلم، وهو أن يكون طلب العلم للمال أو للجاه أو للوظيفة أو للشهرة أو للمباراة أو للمداراة أو لغير ذلك. في الحديث من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء. يتعلم العلم لله. في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيء الذي يراه الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة عالم أو قارئ ومجاهد ومتصدق. فأما العالم أو القارئ فيؤتى به فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الله ماذا عملت؟ فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن يعني لأجلك في غمرات. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما تعلمت ليقال العالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يوقف النار ويؤتى بالمجاهد الذي قتل في المعركة ويوقف بين يدي الله فيقول الله ماذا عملت؟ فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال فلان شجاع وليقال فلان جريء، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يوقف النار ويؤتى بالمتصدق الذي ينفق أمواله في المشاريع الخيرية وفي سبل الخيرات فيوقف بين يدي الله فيقول الله ماذا عملت؟ فيقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك. فيقول الله لو كذبت، تقول الملائكة كذبت، فإنما فعلت ذلك ليقال فلان جواد وليقال فلان كريم، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال أبو هريرة هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم نار يوم القيامة. هؤلاء الثلاثة ما الذي جعل أعمالهم تنقلب وبالا عليهم؟ النية السيئة، النية السيئة. هذا عالم قارئ قرأ القرآن وعالم وتعلم العلم، هذا درجة عالية، لو كان مخلصا لله لكان درجة لكان من الصديقين بعد درجة الأنبياء، لكنه لما كانت نيته لغير الله صارت وبالا عليه. وكذلك قتيل المعركة لو كان عمله خالصا لله لكان من الشهداء في المرتبة الثالثة ليالون الأنبياء. وكذلك المتصدق المنفق أمواله في سبيل الخيرات لو كانت أعماله لها كان من الصالحين، لأن الناس أربع مراتب: الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه حتى تصلح نيته، حتى يكون قصده وجه الله والدار الآخرة، يكون قصده بتعلم العلم وجه الله والدار الآخرة. إذا كنت تريد بالعلم الدنيا، كيف تجعل العلم وسيلة للدنيا؟ العلم أسمى وأعلى وأغلى، الدنيا لا تسوي شيئا. إذا أردت الدنيا ادخل مع الناس، ادخل في معترة الحياة، ادخل مع الشركات والمؤسسات والمقالات وادخل في أعمال الدنيا تحصل على المال. أما أن تجعل العلم تتعلم العلم وتجعله طريقا للمال وسيلة للمال، فهذا هو الوبال، هذا هو وبال عليك. المال لكن العلم أشرف وأعلى، ليكن قصدك وجه الله والدار الآخرة. تعلم العلم لله ليجي أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، وما يأتيك من الدنيا مكافأة أو وظيفة فإنما يكون هذا وسيلة، وسيلة معينة على طلب العلم لا غاية، الغاية طلب العلم فهذا وسيلة. أما إذا جعلت المال هو الغاية وطلب العلم هو الوسيلة فهذا هو الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولكن على الإنسان أن يجاهد الإنسان نفسه، يجاهد حتى لا تصرف مع هذه الخواطر الرديئة. والمجاهد موعود بهداية، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال سبحانه: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه حتى تكون نيته خالصة لله، وعليه أن يحمد الله طلب أن وجه لطلب العلم، وأن يحرص على طلب العلم وعلى حضور الدروس العلمية، الحلقات والمحاضرات والندوات والدورات العلمية، حتى يحصل على ما قدر الله له وما كتبه له من العلم. ووسائل طرق العلم والوسائل في هذا الوقت كثيرة، منها هذه الدورات العلمية، ومنها الدراسة في المعاهد والكليات والجامعات، ومنها حضور الدروس التي تلقى في المساجد، ومنها سماع الندوات والمحاضرات، ومنها أيضا سماع البرامج المفيدة في إذاعة القرآن أو غيرها، ومنها سماع الأشرطة المسجلة لأهل العلم وأهل البصيرة المعروفين بسلامة المعتقد، ومنها قراءة الكتب في كتب أهل العلم وأهل البصيرة، كتب القديمة والحديثة. وينبغي لطالب العلم أن يحرص على الإخلاص، وأن يحرص على أيضا حضور الدروس العلمية، وأن يحرص على إحضار ذهنه، يكون ذهنه حاضر. بعض الناس يسرح، يكون عندك الآن لكن ذهنه شارح يجول هنا وهناك، لابد من إحضار الذهن وحسن الفهم، حسن السؤال، تقييد الفوائد. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيدك بالحبال الواثقة. فلا بد من هذه الأمور: الإخلاص والحضور، الحرص على الحضور، تقييد الفوائد، والحرص على حضور الذهن، وقراءة الدرس قبل المجيء وبعد المجيء، بعد قبل الشرح وبعد الشرح، والسؤال عما أشكل. هكذا ينبغي طالب علم, هكذا يكون طالب علم موفق. ونسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد, نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة سنشرح هذه الرسالة وهذا الكتاب المعلن, وهو كتاب تجريد التوحيد المفيد, تجريد التوحيد المفيد تأليف الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي, المولود سنة 766 من الهجرة, والمتوفى سنة 845 من الهجرة النبوية. والمؤلف كما هو معروف هو أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم المقريزي. وأصله من بعل بكي, هو بعل بكي الأصل, ولكنه مصري المولد والوفاة, وتفقه على مذهب الحنفية وعلى مذهب الشافعية, وكان يميل إلى أهل الحديث, كان يميل للحديث حتى إنه عرف بذلك, وإن كان تفقه على مذهب الإمام حنيفة ثم على مذهب الشافعي. قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله نشأة حسنة, وقال ذكر أيضا عن أنه رحمه الله أنه من العلماء البارعين, كان إماما بارعا, وعرف بميله إلى الحديث, وعرض عليه القضاء في دمشق مرارا. قال عنه الحافظ بن حجر كان إماما بارعا متخنا ضابطا دينا خيرا محبا لأهل السنة, يميل إلى الحديث والعمل به حتى نسب إلى أهل الظاهر, فيقال أنه من أهل الظاهر نسب إلى الظاهر لأنه يميل إلى الحديث. قال عنه الحافظ أيضا هو أعظم من رأينا في علم التاريخ وضروبه, وثناء العلماء عليه كثير. قال عنه الشوكاني كان متبحرا في التاريخ على اختلاف أنواعه, وهذا الكتاب وهذه الرسالة ألفها المؤلف رحمه الله من جملة مؤلفاته الكثيرة, له مؤلفات كثيرة منها إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأحوال والحفدة, ومن البيان المفيد بالفرق بين التوحيد والتلحيد, ومنها دور العقود الفريدة في ترجمة الآية المفيدة وغيرها. وهذه الرسالة وهذا الكتاب ألف في توحيد العبادة, خاص في توحيد العبادة, وهو من المؤلفات الفريدة في بابه, وحتى قيل انه لم يؤلف مثله قبله في توحيد العبادة. يعني كان العلماء السابقون يؤلفون في توحيد الأسماء والصفات كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد داخل الجامع الصحيح توحيد الأسماء والصفات, والعلماء يتكلمون عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات, لكن التأليف الخاص في توحيد العبادة والألوهية هذا إنما شاع عند المتأخرين. وهذا الكتاب من أول من أوائل الكتب التي ألفت في توحيد العبادة خاصة, هذا تبرز أهمية هذا الكتاب أنه أول كتاب تقيل أنه أول كتاب ألف في توحيد العبادة والألوهية. والعلماء قبل كانوا يؤلفون في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، لأن أهل البدع ينكرون الأسماء والصفات ويؤولونها، والعلماء يتكلمون عن توحيد العبادة في مؤلفاتهم، لكن التأليف الخاص كونه يخصص كتاب خاص بتوحيد العبادة هذا يعتبر من أوائل الكتب، من أوائل المؤلفات في توحيد العبادة خاص. من ذلك كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، متأخر بعد ذلك، متأخرون أئمة الدعوة ألفوا في توحيد العبادة، كتاب التوحيد الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب عظيم لم يؤلف مثله على منواله. وهذا الكتاب في توحيد العبادة خاص، في توحيد العبادة خاصة، فهو من أوائل الكتب المؤلفة في توحيد العبادة خاصة. والمؤلف رحمه الله اعتمد في هذا الكتاب على النقول، نقل عن الأئمة والعلماء، وأكثر الكتاب منقول من كتابين للإمام ابن القيم رحمه الله، كتاب الجواب الكافي لمسائل الدواء الشافي، والكتاب الثاني كتاب مدارج السالكين ابن القيم. أغلب الكتاب منقول على هذين الكتابين، من هاي مدارج السالكين للإمام القيم والجواب الكافي، ونقل أيضا عن بدائع الفوائد ابن القيم وعن سائر الفوائد، ونقل أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية مجموعة الفتاوى، فهو منقول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإمام ابن القيم رحمه الله. فهذه هي الكتاب مستقاة من هذا من كتب شيخ الإسلام القيم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. ولكن المؤلف رحمه الله لا يعزو هذا، ولعل له عذر في هذا، وهو أن كثيرا من الزمان من الناس في زمنه أن كثيرا من الناس في زمنه انصرفوا عن كتب شيخ الإسلام ابن القيم بسبب تنفير بعض الناس لهم، فلهذا قصد المؤلف رحمه الله أن ينتفع بالكتاب، أن ينتفع بالكتاب، فهذا ينقل من كتبهم ولا يعزو حتى ينتفع بالكتاب، ولا حاجة إلى أن يذكر اسمهم حتى لا ينصرف الناس عن الكتاب. ونقل أيضا في أول كتاب عن الغزالي من كتاب إحياء العلوم الغزالي، وهذا النقل الذي نقل عليه بعض الحوضات اليسيرة، وما عداه الكتاب كتاب عظيم كما ذكر المؤلف أنه جمع الفوائد بديع الفرائد، وهو كتاب عظيم في فوائد عظيمة في توحيد العبادة، قل أن تجد هذه الفوائد وهذه المعاني وهذه الموضوعات، قل أن تجدها مجموعة في كتاب مثل هذا الكتاب، فهو كتاب عظيم مؤلف في توحيد العبادة خاصة، من أوائل ما كتب في هذا، ولم يؤلف على مثله على منواله مثله. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب وأن يتفهمه وأن يتأمل معانيه حتى يستفيد. والكتاب حقق علي محمد العمران وفقه الله، جمع المخطوطات في الكتاب وقابل بعضها ببعض حتى أخرج لنا هذه النسخة. نقرأ يا سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي المتوفى سنة 45 في كتابه تجريد التوحيد المفيد، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى فتح كتابه بالبسملة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله إلى الملوك ورؤساء القبائل والعشائر يبدأ يفتتح كتبه بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتب لهرقل عظيم الروم، كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد، السلام على من اتبع هدى، أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. افتتح كتابه بالبسملة، وكذلك الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالبسملة. ثم ثنى المؤلف رحمه الله بالحمد لله، فجمع بين التسمية والحمد لله رب العالمين، وهذا أيضا لا بأس به، يبدأ بالبسملة والحمد لله، هذا لا بأس به، ولكن الأكثر أن تكون البسملة ليفتتح الكتاب المؤلف بالبسملة، وأما الخطب فإنها تفتتح بالحمد لله كما في خطبة الجمعة: الحمد لله رب العالمين، تفتتح بالحمد لله، وإن جمع بينهم فلا حرج، كما هنا جمع المؤلف رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك في الكتاب العزيز الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فاتحة الكتاب. وأما حديث كل أمر الله يبدأ فيه بسم الله فهو أبصر، فهو حديث ضعيف لا تقوم بحجة. والحديث الآخر كل أمر الله يبدأ فيه بالحمد لله، هذا أيضا مرسل منقطع، لكن الحديث الذي لا كل أمر الله يبدأ فيه بسم الله فوقع حديث لا يصح. قال بسم الله الرحمن الرحيم، البال للاستعانة، ومن أستعين بالله الرحمن الرحيم، البال للاستعانة، أستعين بسم الله، والله لفظ الجلالة أعرف المعارف لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، والله أصل الله الإله، الأصل الله الإله، حذفة الهمزة، أصل الإله الله الإله على وجه الفعال، وحذفت الهمزة فالتقت اللام التي هي عين الكلمة باللام الأولى الزائدة، ففخمتا شددتا صارت لام مشددة الله، والله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأعرف المعارف، وأسماء الله مشتقة مشتمل على معاني ليست جامدة، فالله مشتمل على صفة الألوهية، الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم، القديم مشتمل على صفة القدرة، وهكذا. بسم الله، يعني أستعين بسم الله، فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأعرف المعارف لا يسمى به غيره، وأسماء الله اسمان، اسم لا يسمى به غيره من الله الرحمن الخالق الرازق مالك الملك رب العالمين النافع الضار المعطي المانع القابض الباسط. وهناك النوع الثاني أسماء مشتركة تطلق على الله وعلى غيره مثل العزيز والرحيم والسميع والبصير والحي والقدير، هذه أسماء مشتركة إذا سمي الله به فله الكمال وإذا سمي المخلوق فله ما يليق به. الرحمن لا يسمى به غيره، والرحيم الرحمن الدنيا والآخرة، والرحيم خاص بالمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فالحمد ثناء على المحمود بصفاته الاختيارية بخلاف المدح، فإن المدح الحمد أكبر من المدح، لأن المدح يكون على يكون المدح بصفات الإنسان الاختيارية والجبلية، فالإنسان له صفات جبلية كالطول والبياض وما أشبه ذلك، وهناك صفات اختيارية من الكرم والجود والشجاعة والإقدام. فالمدح تمدح الإنسان بصفاته، قد تكون صفات جبلية فأنت تمدح الأسد بأنه قوي وبأنه شجاع وبأنه ملك الحيوانات، وأما الحمد فإنه يكون الثناء على المحمود والصفات الاختيارية مع حبه وإجلاله مع المحبة، وأما الثناء لا يلزم أن يكون معه محبة، تثني على الشخص بصفاته قد تحبه قد لا تحبه. أما الحمد فهو ثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وعلى الاستغراق، والمعنى جميع أنواع المحامد كلها مستغرقة لله ملكا واستحقاقا، هو الملك لها والمستحق لها. الحمد لله اللام للملك، الله له الجلالة ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، رب العالمين، رب العالمين كما سبق المؤلف رحمه الله يعني مربيهم بنعمه وخالقهم وإلههم ومعبودهم. والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله سمى عالم، المخلوقات كلها عالم، والله رب المخلوقات كلها، العالمين المخلوقات كلها، فالجن عالم والإنس عالم والطيور عالم وجو الحشرات كلها والسباع مثلا القردة مثل عالم، حيوانات الخنازير عالم، الأسود عالم، الضباء عالم، كل هذه العوالم المخلوقات كلها السماوات والأرض كلها جميع المخلوقات عالم كلها كل ما سوى الله عالم، وأنا وأنت واحد من ذلك العالم، والله تعالى رب الجميع، الله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين يعني العاقبة الحميدة، فالمتقي هو الذي اتقى الشرك، اتقى النار وغضب الله وسخطه ووحد الله وأخلص له العبادة، فاتقى الشرك واتقى النار، فهذا هو الذي تكون له العاقبة، تكون العاقبة حميدة للمتقي وهو المؤمن الموحد، اتقى الله ووحد الله وأخلص له العبادة واجتنب غضب الله وسخطه، فالعاقبة الحميدة له عاقبته رضا الله والتمتع بدار كرامته وسلامته من النار ومن غضب الله، هذه العاقبة، العاقبة الحميدة تكون المتقي. أما غير المتقي الذي لا يتقي الله ولا يخاف الله فليست له عاقبة، فالعاقبة سيئة، عاقبته النار وغضب الله، نسأل الله السلامة والعافية. والعاقبة وصلى الله على نبينا محمد، صلى الصلاة فصح ما قيل في تعريف صلاة الله على عبده ما رواه البخاري في صحيحه أنا بالعالية رضي الله أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فأنت تسأل الله أن يثني على عبده في الملأ الأعلى الملائكة، وصلى الله يعني تسأل الله أن يثني على عبدك، اللهم أثني على عبدك في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة من الأدنى الدعاء، قال تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. الصلاة من الآدمي دعاء، والصلاة من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلى الله يعني أثنى الله على نبينا. النبي من النبأ، مشتق من النبأ والرفعة، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا عند الجمهور. والصواب أن الرسول هو الذي يبعث إلى أمة كبيرة فيؤمن به بعضهم ويرد دعوته بعضهم، نوح مثل نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء رسل يبعث إلى أمة عظيمة يقبل دعوته بعضهم ويؤمن ويرد دعوته بعضهم. وأما النبي هو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلفوا بالعمل بالتوراة. صلى الله على نبينا محمد، وعلى نبينا ورسولنا محمد، اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، وله أسماء كثيرة، ألهم الله وله اسمه محمد لكثرة محامده وخصاله الحميدة، وله أسماء عديدة عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد وأحمد كما في التوراة، كما قال عيسى ومبشرا بنبي برسوليته من بعد اسمه أحمد، ومن أسماء الماحي الذي يمحو الله بالكفر، الحاشد الذي يحشر الناس على عقبه، والمقفي الذي ليس بعده نبي، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام، كما أن الله تعالى له أسماء كثيرة، ونبي يصل له أسماء كثيرة، والسيف له أسماء كثيرة، والأسد له أسماء كثيرة، والقرآن له أسماء كثيرة، القرآن والشفاء والبيان كل هذه الأسماء القرآن. وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين يعني آخرهم وليس بعده نبي، كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والحديث يقول النبي أوتيت ستا لم يؤتن أحد قبلي ومنها وختم بي النبيون، فهو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من الإيمان بأنه، من يدعى أن بعده نبي فهو كافر. خاتم النبيين وعلى آله، آل الآل يعني وصلى الله على آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم قيلهم ذريته وأزواجه وأقاربه المؤمنون، وقيلهم أتباعه على دينه، وهذا عام يدخل في ذلك دخول أوليا أزواجه وذريته وأقاربه المؤمنون وصحبه جمع صاحب، والصحابي أصح ما قيل في الصحابي أنه الذي من لق كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا هو الصحاب، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا ومات على الإسلام هو الصحاب، يشمل أطفال الصحابة صغارهم الذي لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل ابن أم مكتوم لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أولى من تعريف ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، حتى يشمل العميان لأن العمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه، يكون صحابي مثل عبد الله بن أم مكتوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره. وعلى آله وصحبه وصحبه، وعلى هذا فيكون الصحب داخل في الآل، يكون صلي على الصحب مرتين، مرة على استقلال من صحبه ومرة في دخوله في الآل، يدخل في الآل أتباعه على دينه، ويدخل ذلك الصحابة وأزواجه وذريته أجمعين، كلمة يؤتى بها لإرادة العموم أجمع. وبعد في بعض الروايات أما بعد فمهما إذا أتي بأما فالأولى يؤتى بالفاء بعدها، أما بعد فاتقوا الله عباد الله، أما بعد فهذا كتاب، أما بعد فهذا كتاب، وأما بعد يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، ويؤتى بها في الخطب وفي الرسائل، كالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في يوم الجمعة أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أحسن من بعد، أما بعد أحسن. واختلف في أول من قالها، فقيل أول من قالها قصة بن ساعدة الإيادي لكن أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام, وقيل غير ذلك, وكان النبي يأتي بها في رسائله وفي خطبه. أما بعد, وبعد, فهذا الإشارة إلى ما تضمنه هذا الكتاب, إشارة إلى ما تصوره في ذهنه مما يتضمنه هذا الكتاب إن كان قبل أن يؤلفه, وإن كان بعد أن ألفه فيكون إشارة إلى ما كتبه. فهذا إشارة إلى ما تصوره في ذهنه من وضع الكتاب. هذا كتاب سمي كتاب لاجتماع الحروف والكلمات, ومدى تدل على الاجتماع, ومنه تكتب بنو فلان إلى اجتماعه, ومنه كتيبة الخيل ثم كتيبة لاجتماعها. وسمي الكتاب كتاب لأنه يجمع أنواعا من العلم, يجمع حروف كلمات فصول أبواب. هذا كتاب جم الفوائد, جم يعني كثير, والفوائد جمع فائدة, وهي ما يستفيده الإنسان مما لم يكن يعلمه. قالوا لها فائدة, ما يستفيده الإنسان مما لم يكن يعلمه يقال له فائدة. جم الفوائد يعني كثير, جم كثير الفوائد. فهذا الكتاب جم الفوائد, هذا كتاب جم الفوائد يعني كثير الفوائد. صدق رحمه الله, فوائد كثيرة. بديع الفرائد, بديع الفرائد جمع فريدة, وهي الشيء المنفرد الذي لا نظير له, الشيء المنفرد بديع الفرائد, يعني أبدع المؤلف في فرائده. وهذا واضح في ترتيب المؤلف لهذا الكتاب وجمعه والتقسيمات التي فيه والترتيبات, تجده قسم ذكر تقسيمات كثيرة, مثل الشرك إلى شرك في الربوبية وشرك في الألوهية, وكذلك ذكر تقسيمات كثيرة, أقسام الناس في الحكمة والتعليل, وكذلك الأقسام في الأفضل, في أفضل الأعمال, وغير ذلك من التقسيمات والترتيب والإبداع في التنظيم, وذكر الفوائد العلمية. فهو كما قال المؤلف رحمه الله, جم الفوائد بديع الفرائد, فوائده كثيرة وفرائده بديعة, يعني المسائل العلمية والفوائد التي أفردها وأبدعها وانتقاها واستخلصها واستخرجها من كتب أهل العلم. هو كما قال رحمه الله, كتاب جم الفوائد بديع الفرائد, ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. نعم صدق, يعني ينتفع بهذا الكتاب من يريد الله والدار الآخرة, يعني المخلص الذي أخلص عمله لله يريد الله والدار الآخرة هو الذي ينتفع بهذا الكتاب. أما الذي يريد الدنيا ما ينتفع بهذا الكتاب, يريد الدنيا ما ينتفع بهذا الكتاب, لأن أهل الدنيا ينصرفون إلى دنياهم. هذا الكتاب ما يتكلم في أمور الدنيا, وإنما يتكلم في أمور الآخرة, في عقيدة الإنسان يعتقده في ربه ودينه ونبيه, معرفة التوحيد وأقسامه, معرفة الشرك وأقسامه, معرفة أقسام الناس. أقسام الناس في أقسام الناس في الحكم والتعليل وإثبات القدر في شروط العمل المقبول, مراتب الأربعة التي لا بد لها في العبودية, وهكذا. إذن ينتفع بهذا الكتاب من أراد الله والدار الآخرة, والذي يريد الله والدار الآخرة هو الذي أخلص عمله لله والمخلص الذي أراد وجه الله والدار الآخرة. أما من أراد الدنيا فإنه لا ينتفع بهذا الكتاب, لأن هذا الكتاب ليس لأهل الدنيا وإنما هو لأهل الآخرة ولأهل العلم. سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، سميته كتاب على الحكاية، ويصنع وقال سميته كتابا، كتابا المسمى، يعني سميته كتاب تجريد، سمى زيد عمرا كذا، سمى زيد كتابه كذا، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، واصح سميته كتاب على الحكاية، كتاب تجريد التوحيد المفيد، تجريد ما له تجريد، تجريد الشيء يعني تخليصه، تخليصه وتنقيته. إذا المؤلف سمى كتابه تجريد التوحيد. سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، تجريد تخليص، تخليص التوحيد، تخليصه مما علق به. يشبه تحقيق، تحقيق التوحيد، تخليصه وتنقيته، جرده، يعني جرد الشيء مما علق به، يزيل عنه مما ليس منه، أو يجرد التوحيد، يجرد لك التوحيد يعني يجعله خالصا مفردا، يخرجه من غيره، يبعد عنه ما ليس منه. فهذا تجريد التوحيد، يعني يجرد التوحيد ويبعد عنه ما ليس منه، فيكون التوحيد مجردا خالصا واضحا لا لبس فيه. تجريد التوحيد، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا، مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا. قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد يعني الله سبحانه وتعالى هو الواحد، كن واحدا، كن واحدا يعني اجمع همتك على الله، لا تكون مشوش، اتجه إلى الله، احضر ذهنك في واحد والصراط المستقيم، ولهذا قال أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد وهو الله، كن واحدا أنت مجتمع الهمة، لا يكون لك لله ولغير الله، كن لله، كن واحدا في واحد، كن واحدا. فلواحد، فلواحد وهو الله، كن واحدا أنت، كن واحدا لا تكون مشتت لله ولغيره، في واحد طريق واحد هو الصراط المستقيم، أعني سبيل الحق والإيمان. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، والتوحيد هو إفراد الله والربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد، إفراد الله والربوبية والألوهية والأسماء والصفات، تجريد التوحيد المفيد. المفيد وصف التوحيد، تجريد التوحيد المفيد، تجريد تخليص، تجريد تخليص التوحيد، تخليصه مما علق به، والتوحيد هو إفراد الله الربوبية والألوهية والأسماء والصفة المفيدة. قال والف والله أسأل، الله اسم الجلالة منصوب على التعظيم مقدم على الفعل، والمعنى أسأل الله، والله أسأل العون على العمل به بمنه، يعني والف يسأل الله الإعانة، العون الإعانة، والاستعان بالله ويسأله الإعانة على العمل به بما في هذا الكتاب بمنه، فالله تعالى هو الذي يمن بذلك، هو الذي يمن بذلك. فهذا المؤلف يسأل الله أن يعينه على العمل به بمنه، ونحن كذلك نسأل الله أن يعيننا على العمل به بمنه وكرمه. نعم.
اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، فالرب مصدر رب يرب ربا، فالرب مصدر رب يرب ربا، فهو رب رب فمعنى قوله فمعنى قوله تعالى فمعنى قوله تعالى رب العالمين رب العالمين. فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا.
نعم نعم هذا الكلام منقول من بدائع الفوائد ابن القيم رحمه الله. يقول والله رحمه الله اعلم العلم هو حكم الذهن الجاسم بعد تصوره حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. العلم هو حكم الذهن الجازم بعد تصوره. والمعلومات أقسام، المعلومات أقسام، منها العلم ومنها الظن ومنها الشك ومنها الوهم. فالعلم هو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم يقال له علم. حكم الذهن الجازم بعد تصوره ويطلق على اليقين الذي يتيقنه الإنسان ويعلمه. وأما الظن فهو الراجح من الأمرين، من الأمرين المتردد بينهما. إذا كان هناك أمران أحد واضح من الآخر فالراجح يقال له ظن، والمرجوح يسمى وهم. وإذا كان على حد وإذا كان الأمران على حد سواء يسمى شك. فإذا العلم وظن وشك ووهم. فالعلم هو اليقين ما يجزم به الإنسان فكم ذهن جازم وما يتيقنه، والظن هو الراجح من الأمرين، والوهم هو المرجوح من الأمرين، والشك هو الأمران المتردد بينهما على حد سواء. والمؤلف يقول اعلم لا تشك ولا تتوهم ولا تظن، اعلم تيقن تيقن أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. اعلم أن الله هو رب كل شيء يعني هو المربي والموجد والخالق. الرب يقول المؤلف رحمه مصدر رب يرب ربا فهو راب، فهو راب مصدر رب يرب ربا فهو راب. ومعنى قوله رب العالمين رب العالمين أي خالقهم وموجدهم. الرب هو الخالق الموجد القائم بتربية عباده وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. فالرب يأتي بمعنى المالك، ويأتي بمعنى الخالق. الرب يأتي بمعنى المالك ويأتي بمعنى الخالق ويأتي بمعنى المعبود. ولهذا قال رب العالمين هو الخالق، والخالق القائم بتربيته. يطلق على الخالق القائم بتربية عباده وإصلاحهم، ويطلق على المالك، وهذا المعنيين يكون بمعنى توحيد الربوبية هنا. ويطلق أيضا على المعبود، فالرب يطلق على المالك ويطلق على الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم ومصالحهم، وهذا هو توحيد الربوبية. ويطلق على المالك ويطلق على المعبود، وهذا هو توحيد الألوهية. الحمد لله رب العالمين، قال المؤلف رحمه اعلم ان الله سبحانه ان الله اسمه جل جلاله عرف المعنى كما سبق انه سبحانه ان تنزيها لله اعلم ان الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه والهه والرب والمالك والاله كما قال الله تعالى في سورة قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة حاتم محمد الرسول صلى الله عليه وسلم قال محمد لا يمتهي الأشياء نخليها في الدرس الثاني ها نعم في شيء عندك الآن ها نجلها مع نجلها آخر الدرس الثاني الأشياء ولا الآن ها
المؤلف رحمه الله يقول اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه جمع بين المعاني الثلاثة والأوصاف الثلاثة والرب والمالك والإله وإذا أطلق الرب يدخل فيه معنى الإله وإذا اجتمع فسر الرب بأنه الخالق القائم بتربية عباده وإصلاحهم والمالك هو المالك لعباده ولشؤونهم والإله هو المعبود كما في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فالربوبية والألوهية إذا اجتمع فرقا وإذا فرق اجتمع إذا أطلق الرب دخل فيه الإله وإذا أطلق الإله دخل فيه الرب وإذا اجتمع فسر الرب بالخالق القائم بتربية العباد والإله المعبود مثل الفقير والمسكين مثل الإيمان والإسلام إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير وإذا اجتمع فسر الفقير بأنه أشد حاجة وكذلك الإيمان إذا أطلق الإيمان دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل وكذلك البر والتقوى إذا أطلق البر يشمل فعل الأوامر وترك النواهي وكذلك التقوى وإذا اجتمع البر والتقوى فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي وهذا له نظائر كبيرة كذلك الربوبية والألوهية إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع إذا أطلق الرب دخل فيه الإله وإذا أطلق الإله دخل فيه الرب وإذا اجتمع وسر الرب الخالق القائم بتربية عباده والإله هو المعبود. هنا المؤلف رحمه قال اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. ورب كل شيء يعني الخالق، الخالق لكل شيء، كما قالت الله خالق كل شيء، الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، ومالكه مالك مالك العباد تحت تصرفه وقهره، تنفذ فيهم قدرته ومشيئته، عزيمة الأمور بيده سبحانه. وإلهه يعني معبوده، معبوده بالحق. ولهذا قال المؤلف فالرب مصدر رب، يرب ربا فهو راب، مصدر رب يرب ربا فهو راب، ثم فسره بالخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وحافية وعافية وإصلاح دين ودنيا. هذا هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق العبادة ولا يستحقها غيره، لأنه هو الخالق، لأنه هو الموجد، لأنه هو القائم بتربية عباده ومصالحهم، لأنه هو الذي أعطاهم السمع والبصر والفؤاد والعقل، هو الذي أوجدهم من العدم، وهو الذي ربهم بنعمه، وهو الذي ما بالعبادة من نعمة إلا منه سبحانه، هو مستحق العبادة. فالذي هذا وصفه الخالق القائم بتربية عباده وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا، هو مستحق العبادة. وغيره معبود بالباطل، كل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل، كما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل معبود الآلهة المعبودات كثيرة لا حصر لها، لكن كلها معبودة بالباطل، والعبادة بالحق لله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء، فإن التوحيد حقيقته.
نعم. الإلهية فسر المؤلف رحمه الله الإلهية، فسر الربوبية وفسر الإلهية. الربوبية معناه هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه معبودا مألوها. فالربوبية من الله لعباده، والألوهية من العباد لله. الربوبية من الله، من الله هو هو الخالق والموجد والمربي لعباده القائم بتربيته. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بأنواع العبادة. هذه العبادة الإلهية. الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. مألوها هو الذي تعله القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء وتعظيما. هذا هو الإله. الإله هو المألوه الذي تعله القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء. كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات. الإخبات هو الخشوع، يكون بالقلب وبالجوارح، والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل وهذه الأشياء. هذه أمثلة وليس المراد الحصر، والمعنى يفيدونه بأنواع العبادة كلها من الحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والركوع والسجود و التوكل والرغبة والرهبة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. هذا معنى الإلهية. الإلهية كون العباد يتخذون الله محبوبا مألوها ويفردونه بجميع أنواع العبادة بالحب، والمراد حب محبة الطاعة محبة العبادة، وهي المحبة التي تقتضي الذل والخضوع، المحبة التي محبة مع الذل، هذه المحبة العبادة، محبة مع ذل، غاية المحبة في غاية الذل، هذه هي العبادة. والخوف المراد خوف العبادة، خوف العبادة هو خوف الشر، يسمى بخوف الشر، هذا إذا صرف لغير الله هو شرك. خوف الشر إذا خاف الميت من الميت بسره أن يقطع عنه رزقه أو يسلط عليه عدوه، هذا شرك، هذا خوف الشر، خوف العبادة. أما المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان للمال وللصديق وللولد، هذه محبة طبيعية. وكذلك الخوف الطبيعي، كل إنسان يخاف من السباع فيأخذ السلاح، كل يخاف من العدو فيأخذ حذرة، يخاف من الجوع فيأكل، يخاف من العطش فيشرب، يخاف من الحر فيتقيه، هذا خوف طبيعي. ولكن خوف العبادة هو أن يخافه السر، خافه سره. والخوف يكون معه الرجاء ويكون معه المحبة أيضا. وكذلك الرجاء، المراد رجاء العبادة وهو رجاء السر، وكل راج خائف، فالخائف خائف يرجو، وكل راج خائف هو يرجو حصول المطلوب ويخاف. وهذه أركان المحبة، أركان العبادة ثلاث: حب وخوف ورجاء، هذه أركان العبادة. العبادة أركان ثلاث: محبة وخوف ورجاء، لا بد من اجتماع في العبادة. من عبد الله بواحد منها لم يكن عابدا لله، من عبد الله بالحب وحده، هذه طريقة الصوفية الفنادقة يعبدونها بالحب وحده. يقول أحدهم: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. هذا كلام الصوفية، وهذا يذكره أهل الوعظ في كتب الوعظ، يذكرون الرابعة العدوية أنها قالت: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. هذا باطل، هذا باطل إن صح، لأن الله تعالى أخبر عن أنبيائه ورسله بأنهم يعبدون بالخوف والرجاء. قال سبحانه لما ذكر الأنبياء، لما ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليمان وذا النون زكريا ويحيى وعيسى، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا الخوف. قال سبحانه عن المتقين: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا بد من العبادة بالحب والخوف والرجاء. أما من عبد الله بالحب وحده كالصوفية فهذه طريقة الزنادقة، ومن عبد الله بالخوف وحده فهذه طريقة الخوارج الحرورية. ولهذا كفروا المسلمين بالمعاصي عبد الله بالخوف وحده، ومن عبده بالرجاء وحده فهو المرجئ، طريقة المرجئة الذين لا يخافون الله ولا يرون أن الأعمال أن المعاصي لها تأثير. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. يقول المؤلف رحمه الله: الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات عن الخشوع، خشوع القلب وخشوع الجوارح والتوبة، توبة العبادة والتوبة الرجوع إلى الله عز وجل وطلب المغفرة مغفرة الذنوب، هذا لا يقل عليه الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. سيذكر مالك رحمه الله حديث المسند أنه أتى بأسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: عرف الحق لأهله، الله تعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. فالتوبة توبة العبادة لا تكون إلا لله. أما التوبة بمعنى توبة بمعنى الرجوع عن الخطأ فيما يتعلق بالمخلوق، فهذا لا بأس يقال للمخلوق، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ماذا أذنبت؟ توبوا إلى الله وإلى رسوله، يعني توبوا إلى الله مما أذنبت، توبوا إلى رسوله مما أخطأ في حقه والتوبة والنذر. توبة العبادة لا تكون إلا لله. قال تعالى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والنذر والنذر هو أن ينذر أن ينذر على نفسه يجب على نفسه طاعة لم يجب الله. كان ينذر أن يصلي أو يصوم أيام معدودة أو يحج إذا كان الطاعة وجب عليه النذر. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا في وصف الأبرار. قال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. والطاعة وكذلك الطاعة يعني طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله. طاعة الله طاعة الرسول من طاعة الله. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كما أن محبة الرسول ومحبة المؤمنين تابعة لمحبة الله والطاعة والطلب. والطلب يعني الطلب من الله الطلب بمعنى الدعاء طلب من الله ودعاء الله. والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه. توكل اعتماد القلب على الله عز وجل هذا خاص بالله. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ونحو هذه الأشياء. يعني ليس المراد الحصر المراد أمثلة. هذا معنى الإلهية كون العباد يتخذون الله سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بأنواع العبادة يفردونه بالحب ومحبة العبادة والخوف خوف العبادة والرجاء رجاء العبادة والإخبات والتوبة توبة العبادة والنذر كذلك والطاعة والطلب على الدعاء والتوكل ونحو هذه الأشياء. هذا هو معنى الإلهية. نعم.
فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه.
توحيد توحيد كما صار مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء منفردا. توحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء منفردا. والتوحيد هو إفراد الله بالربوبية وإفراد الله بالأسماء والصفات وإفراد الله بالألوهية. ويقال التوحيد إفراد الله بالعبادة لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فطري ولكن لا بد من توحيد الله في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الألوهية. فالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء منفردا. والمراد إفراد الله والمعنى معنى التوحيد إفراد الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قول المؤلف أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات على الأسباب والوسائط فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. هذا لا بد منه ترى الأمور كلها من الله هذا لا بد منه. هذا داخل في توحيد الربوبية يعتقد أن الأمور كلها من الله وأن كل شيء بيد الله وأن الله قدر الخير والشر وأن كل أمر فهو بيد الله بيده سبحانه وتعالى الخلق بيده الرزق بيده الرزق والذي يخلق وهو الذي يرزق بيده العافية بيده النصر بيده الغنى بيده الفقر وهو المعز وهو المذل وهو المفقر وهو المغني وهو الهادي وهو المضل وهو الموفق بحكمة أفعاله مبنية على الحكمة ويخلق لحكمة وهو الآمر وهو الناهي يخلق لحكمة ويأمر لحكمة وينهى لحكمة ويرزق لحكمة فأفعالهم مبنية على الحكمة، وقدرهم مبنية على الحكمة، وأمرهم مبنية على الحكمة، ونهيهم مبنية على الحكمة سبحانه وتعالى. لا بد أن ترى الأمور كلها من الله، هذا لا بد منه في توحيد الربوبية. رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، يعني تقطع الالتفات بالقلب، ولكن لا مانع من فعل الأسباب بالجوارح. وهذه العبارة المؤلف موهمة، والرؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط. إن أريد أن ترك الأسباب فعل الأسباب والوسائط فهذا باطل، وهذه من العبارات الصوفية، هذه ما يؤخذ عليه المؤلف رحمه الله. وسيأتي أنه نقل عن كتاب إحياء علوم الدين كما سيأتي، وهذه منها. الصوفية يرون إسقاط الأسباب وعدم فعل الأسباب، فهم جبرية في هذا. فقلوا تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل، إن أريد ترك الأسباب هذا باطل، الأسباب لا بد من فعلها، الأسباب لا بد من فعلها، لأن الأسباب لأن الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات، مسبباتها، وأمور الدنيا والآخرة كلها مربوطة، كلها ربطت الأسباب بالمسببات، فلا يمكن تركها. لكن مقصود المؤلف تقطع الالتفات بالقلب، قطع الالتفات بالقلب الأسباب، ولكن لا مانع من فعل الأسباب بالجوارح، لأن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، يعني الركون إليها والاعتماد عليها، الركون والاعتماد يكون على الله. ولهذا قال فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. فهذا كلام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، قطع الالتفات عن الأسباب والوسائط في تفصيل. إن كان مراد بالالتفات قطع الالتفات عليها عن الركون إليها والاعتماد عليها فهذا حق، لأن الركون إلى الأسباب شرك في التوحيد، كما أن ترك فعل الأسباب قدح في التوحيد. الاعتماد على الأسباب والركون إلى الأسباب شرك في الربوبية. وترك الأسباب وعدم فعلها قدح التوحيد، والتوحيد أن تفعل الأسباب على أنها أسباب بجعل الله لها أسبابا، ولكن لا فرح إليه ولا تزن عليها، فأنت تفعل الأسباب لأن الله أمر بفعل الأسباب، ولا تعتمد عليها ولا لا ترك إليها، لا تتركها، لا تترك الأسباب فتكون عاصيا لله، ولا ترك إلى الأسباب وتتمد عليها فيكون هذا شرك في الربوبية. ولكن تفعل الأسباب على أنها أسباب جعلية جعلها الله لها أسبابا مع عدم الركون إليها، فالركون إلى الأسباب والاعتماد عليها شرك في الربوبية، وترك الأسباب قدح في العقل. والعقل والتوحيد أن تفعل الأسباب ولا تعتمد عليها، تفعلها على أنها أسباب، والأسباب أنواع، من الأسباب ما يجب تركها وهي الأسباب المحرمة، الأسباب المحرمة كالتداوي والمحرمات هذه لا يجوز فعلها، وهناك أسباب واجبة لا بد من فعلها. فالأسباب الواجبة الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، والإيمان والتوحيد أعظم الأسباب في دخول الجنة، ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فلا بد من فعل الأسباب. يقول الصوفية ترك الأسباب هذا في تفصيل، يعني ترك الأسباب قد يكون كفرا، فإذا ترك التوحيد والإيمان الذي هو سبب دخول الجنة هذا كفر. وقد يكون ترك الأسباب كبيرة، إذا ترك واجب من الواجبات فريضة من الفرائض ترك كبيرة، وقد يكون ترك الأسباب ترك الأسباب يكون فعل صغيرة من الصغائر، وقد يكون ترك الأسباب إذا ترك الأسباب ترك فضيلة من الفضائل، كما لو ترك سنة الرواتب وسنة الضحى فاته فضائل. فترك الأسباب في تفصيل، تارة يكون كفرا، وتارة يكون كبيرة، وتارة يكون معصية، وتارة يكون ترك الفضيلة. فيحمل كلام مؤلف رحمه الله قوله تقطع الالتفات إلى الأسباب يعني الالتفات بالقلب، ولكن لا مانع من فعل الأسباب، تقطع الالتفات على الأسباب والوسائط، ولهذا قال فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل، يثمر التوكل على الله، لأن التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه. التوكل يجمع أمرين، الأمر الأول فعل الأسباب التي أمر الله بها، فعل الأسباب المشروع، وثانيا الاعتماد على الله بالقلب في حصول النتيجة. التوكل يجمع أمرين، فعل الأسباب المشروعة ثم الاعتماد على الله في حصول النتيجة. هذا التوحيد الذي فسره المؤلف، هذا توحيد الربوبية، ما يكفي هذا لا. توحيد كما سيأتي أنه إفراد الله بالعبادة، هنا كان إفراد الله بالربوبية. توحيد الذي ذكر المؤلف قال أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل، يعني تقطع الالتفات بالقلب، ولكن لا ما نفع مثل الأسباب. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله والتسليم لحكمه. يعني إذا علم المسلم، إذا علم المؤمن أن كل شيء من الله وأن الله قدر الأشياء، فلا يشكو الخلق ولا يلومهم ولا يذمهم على الشيء الذي لم يحصل له، لأن الله لم يقدر له ذلك. في الحديث إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما يعطيك الله. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يعطيك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا كراهية كاره. فإذا توكل الإنسان على الله واعتمد عليه وفوض أمره إليه، علم أن كل شيء في أمر الله وأن الله قدر الأشياء، فلذلك لا يشكو الخلق ولا يلومهم ولا يذمهم في الشيء الذي لم يحصل على يديهم، ولكن يذمهم ويلومهم إذا فعلوا المعاصي، يذمهم على أفعالهم، أفعال السيئة التي تخالف الشرع، لا بأس من ذمهم ونصيحتهم. يذم إذا فعل الإنسان ما حرم الله، ترك ما أوجب الله عليه، يذم ويلام. لكن مقصود المؤلف ترك شكاية الخلق وترك لومهم على ما لم يقدره الله على يديهم، يعني إذا لم يحصل على يديهم شيء لا يلومهم ولا يشكو ولا يذمهم، لأن الله لم يقدر له ذلك. فإذا طلب شيء أمرا أو شيئا ولكن ولم يقدر له على يد هذا المخلوق، لا يلوم هذا المخلوق ولا يذمه. إذا طلبت وظيفة أو طلبت أمرا من الأمور من شخص ولم يحصل على ذي، فلا تلومه ولا تذمه، لأن الله لم يقدر ذلك. التوكل على الله يثمر ترك شكاية الخلق، لا تشكو الخلق ولا تلومهم على الشيء الذي لم يقدره الله على يديهم، لأن الأمر بيد الله. ويثمر أيضا الرضا عن الله والتسليم لحكمه، ترضى عن الله عز وجل والرضا عن الله والتسليم لحكمه، ترضى عن الله، ترضى بأسماء، ترضى بقضائه، ترضى بقدره، ترضى بحكمه، سلم بحكمه، حكم الله الذي حكم بين عباده هو ما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله في القرآن والسنة، يجب التحاكم إليهما، ولا يصح الإيمان إلا بالتحاكم إليهما. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الله تعالى الإيمان حتى يحكم الإنسان الرسول في موارد النزاع ويسلم ويطمئن ولا يكون في نفسه حرج. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم لحكم الله، هذا من ثمرة التوكل، الرضا عن الله، ترضى عن الله وعن قضائه وعن قدره وعن حكمه، وتسلم لحكمه الشرعي ولحكمه الجزائي ولحكمه القدري، حكم الله الشرعي بما حكم بين عباده ترضى به، وترضى بحكم الله القدري حينما يقدر قدر على هذا المرض، قدر على هذا الفقر، قدر على هذا الغناء. هذا حكم قدري، والحكم الجزائي يحكم بين عباده يوم القيامة بنفسه سبحانه وتعالى. والحكم الشرعي الله تعالى هو يحكم بين عباده فيما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله. فلا بد من التسليم لحكم الله، حكم الله الشرعي ولحكم الله القدري ولحكم الجزائي، ولا بد عن الرضا عن الله، يرضى بالله ربا ويرضى بقضائه ويرضى بقدره ويرضى بحكمه. كل هذا من ثمرات التوكل. وفق الله جميعا. طيب صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله حقا، وأنه رسول الله للثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ورياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. أيها الإخوان، إن طلب العلم وتعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، حتى إن طلب العلم وتعلم العلم مقدم على نوافل العبادات، على نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الحج. فلو تعارض طلب العلم مع نوافل الصلاة وقيام الليل أو صلاة الضحى يقدم طلب العلم، وكذلك لو تعارض طلب العلم مع صيام النفل صيام الاثنين والخميس أو صيام أيام كل شهر أو صيام يوم ويفطر يوم أو صيام يوم ويفطر يومين يقدم طلب العلم، وكذلك يقدم على نوافل الحج. وما ذاك إلا لأن تعلم العلم وتعليمه نفعه متعدي، ينقذ الإنسان نفسه من الجهل، يخرج من الجهل ويخرج غيره من الجهل، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم، الأصل في الإنسان أنه لا يعلم، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فليغتبط طالب العلم بهذا الخير وهذه النعمة التي ساقها الله إليه، لأن ذلك من علامات إرادة الله الخير للعبد، من علامة إرادة الله الخير للعبد أن يتوجه إلى طلب العلم وإلى التفقه في دين الله والتبصر في شريعة الله، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقه الله في الدين لم يريد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله تعالى ميز العلماء ورفع شأنهم، قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والله تعالى قرن شهادته، قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. قال الله تعالى في كتابه العظيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والله تعالى أمر نبيه أن يفعله الزيادة من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما، ولم يقل وقل ربي زدني مالا أو جاها أو سلطانا، وقل ربي زدني علما. والعلم الشرعي وراثة، وراثة الأنبياء، الأنبياء ورثوا العلم، الأنبياء ورثوا العلم ولم يورثوا دينارا ولا درهما. وسلوك طريق العلم سلوك إلى طريق الجنة. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي الحديث الآخر: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بالحظ الوافر. فعليك أيها الأخ المبارك أن تغتبط بهذه النعمة التي ساقها الله إليك، وعليك أن تجاهد نفسك على الإخلاص، الإخلاص لله تعالى في طلبك العلم، لأن تعلم العلم عبادة، والعبادة لا بد لها من الإخلاص. تعلم العلم من أصل القربات وأجل الطاعات، والعبادة لا بد فيها من الإخلاص. لا تصح العبادة، أي عبادة يتعبد بها الإنسان لربه لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع. إذا لابد من الإخلاص، يجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص، يتعلم العلم لله لينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيره، يتعلم تعبدا لله عز وجل. قيل للإمام أحمد رحمه الله: ماذا ينوي طالب العلم؟ قال: ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره. ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره، لأن الإنسان غاصب في سنه لا يعلم. وليحذر المسلم من طالب العلم من الخواطر الرديئة التي ترد على الإنسان والتي تفسد عليه قصده وطلب العلم، وهو أن يكون طلب العلم للمال أو للجاه أو للوظيفة أو للشهرة أو للمباراة أو للمداراة أو لغير ذلك. في الحديث: من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء. يتعلم العلم لله. في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الشيء الذي يراه الإمام مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة: عالم أو قارئ ومجاهد ومتصدق. فأما العالم أو القارئ فيؤتى به فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، يعني لأجلك في مرات. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما تعلمت ليقال العالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يوقف النار، ويؤتى المجاهد الذي قتل في المعركة ويوقف بين يدي الله فيقول الله ماذا عملت؟ فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال فلان شجاع وليقال فلان جريء، فقد قيل وليس إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجه حتى يوقف في النار، ويؤتى بالمتصدق الذي ينفق ماله في المشاريع الخيرية وفي سبل الخيرات فيوقف بين يدي الله فيقول الله ماذا عملت؟ فيقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك، فيقول الله لو كذبت، تقول الملائكة كذبت، فإنما فعلت ذلك ليقال فلان جواد وليقال فلان كريم، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال أبو هريرة هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم نار يوم القيامة. هؤلاء الثلاثة ما الذي جعل أعمالهم تنقلب وبال عليهم؟ النية السيئة، النية السيئة. هذا عالم قارئ قرأ القرآن وعالم وتعلم العلم، هذا درجة عالية، لو كان مخلصا لله لكان درجة لكان من الصديقين بعد درجة الأنبياء، لكنه لما كانت نيته لغير الله صارت وبالا عليه. وكذلك قتيل المعركة لو كان عمله خالصا لله لكان من الشهداء في المرتبة الثالثة ليالون الأنبياء. وكذلك المتصدق المنفق أمواله في سبل الخيرات لو كانت أعماله لها كان من الصالحين، لأن الناس أربع مراتب: الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، كما قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه حتى تصلح نيته، حتى يكون قصده وجه الله والدار الآخرة، يكون قصده بتعلم العلم وجه الله والدار الآخرة. إذا كنت تريد بالعلم الدنيا كيف تجعل العلم وسيلة للدنيا؟ العلم أسمى وأعلى وأغلى، الدنيا لا تسوي شيئا. إذا أردت الدنيا ادخل مع الناس، ادخل في معترك الحياة، ادخل مع الشركات والمؤسسات والمقالات وادخل في أعمال الدنيا تحصل على المال. أما أن تجعل العلم تتعلم العلم وتجعله طريقا للمال وسيلة للمال فهذا هو الوبال، هذا هو وبال عليك. المال لكن العلم أشرف وأعلى، ليكن قصدك وجه الله والدار الآخرة. تعلم العلم لله لأجل أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، وما يأتيك من الدنيا مكافأة أو وظيفة فإنما يكون هذا وسيلة، وسيلة معينة على طلب العلم لا غاية، الغاية طلب العلم وهذا وسيلة. أما إذا جعلت المال هو الغاية وطلب العلم هو الوسيلة فهذا هو الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولكن على الإنسان أن يجاهد الإنسان نفسه، يجاهد حتى لا تسترسل مع هذه الخواطر الرديئة. والمجاهد موعود بهداية، قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال سبحانه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فعلى المسلم يجاهد نفسه حتى تكون نيته خالصة لله، وعليه أن يحمد الله طلب أن وجه لطلب العلم، وأن يحرص على طلب العلم وعلى حضور الدروس العلمية، الحلقات والمحاضرات والندوات والدورات العلمية حتى يحصل على ما قدر الله له وما كتب له من العلم. ووسائل طرق العلم والوسائل في هذا الوقت كثيرة، منها هذه الدورات العلمية، ومنها الدراسة في المعاهد والكليات والجامعات، ومنها حضور الدروس التي تلقى في المساجد، ومنها سماع الندوات والمحاضرات، ومنها أيضا سماع البرامج المفيدة في إذاعة القرآن أو غيرها، ومنها سماع الأشرطة المسجلة لأهل العلم وأهل البصيرة المعروفين بسلامة المعتقد، ومنها قراءة الكتب في كتب أهل العلم وأهل البصيرة، كتب القديمة والحديثة. وينبغي لطالب العلم أن يحرص على الإخلاص وأن يحرص على أيضا حضور الدروس العلمية وأن يحرص على إحضار ذهنه يكون ذهنه حاضر. بعض الناس يفرح يكون عندك الآن لكن ذهنه شارح يجول هنا وهناك, لابد من إحضار الذهن وحسن الفهم وحسن السؤال وتقييد الفوائد. العلم صيد وكتابة قيده, قيد صيدك بالحبال الواثقة. فلابد من هذه الأمور, الإخلاص والحضور, الحرص على الحضور, تقييد الفوائد والحرص على حضور الذهن, وقراءة الدرس قبل المجيء وبعد المجيء, بعد المجيء قبل الشرح وبعد الشرح, والسؤال عما أشكل. هكذا ينبغي طالب علم, هكذا يكون طالب علم موفق. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد, نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة سنشرح هذه الرسالة وهذا الكتاب المعلن, وهو تجريد التوحيد المفيد, تجريد التوحيد المفيد تأليف الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي, المولود سنة 766 من الهجرة, والمتوفى سنة 845 من الهجرة النبوية. والمؤلف كما هو معروف هو أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم المقريزي. وأصله من بعلبكي, هو بعلبكي الأصل ولكنه مصري المولد والوفاة, وتفقه على مذهب الحنفية وعلى مذهب الشافعية, وكان يميل إلى أهل الحديث, كان يميل للحديث حتى إنه عرف بذلك, وإن كان تفقه على مذهب الإمام الحنيفة ثم على مذهب الشافعي. قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله نشأة حسنة, وقال ذكر أيضا عن أنه أنه رحمه الله أنه من العلماء البارعين, كان إماما بارعا, وعرف بميله إلى الحديث, وعرض عليه القضاء في دمشق مرارا. قال عنه الحافظ ابن حجر كان إماما بارعا متخنا ضابطا دينا خيرا محبا لأهل السنة, يميل إلى الحديث والعمل به حتى نسبة إلى أهل الظاهر, فيقال أنه من أهل الظاهر نسبة إلى الظاهر لأنه يميل إلى الحديث. قال عنه الحافظ أيضا هو أعظم من رأينا في علم التاريخ وضروبه, وثناء العلماء عليه كثير. قال عنه الشوكاني كان متبحرا في التاريخ على اختلاف أنواعه, وهذا الكتاب وهذه الرسالة ألفها المؤلف رحمه الله من جملة مؤلفاته الكثيرة, له مؤلفات كثيرة منها إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأحوال والحفدة, ومن البيان المفيد بالفرق بين التوحيد والتلحيد, ومنها دور العقود الفريدة في ترجمة الآية المفيدة وغيرها. وهذه الرسالة وهذا الكتاب ألف في توحيد العبادة, خاص في توحيد العبادة, وهو من المؤلفات الفريدة في بابه, وحتى قيل انه لم يؤلف مثله قبله في توحيد العبادة, يعني كان العلماء السابقون يؤلفون في توحيد الأسماء والصفات كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد داخل الجامع الصحيح توحيد الأسماء والصفات. والعلماء يتكلموا عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن التعريف الخاص في توحيد العبادة والألوهية هذا إنما شاع عند المتأخرين. وهذا الكتاب من أول من أوائل الكتب التي ألفت في توحيد العبادة خاصة، هذا تبرز أهمية هذا الكتاب أنه أول كتاب تقيل أنه أول كتاب ألف في توحيد العبادة والألوهية. والعلماء قبل كانوا يؤلفون في توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية، لأن أهل البدع ينكرون الأسماء والصفات ويؤولونها. والعلماء يتكلمون عن توحيد العبادة في مؤلفاتهم، لكن التأليف الخاص كونه يخصص كتاب خاص بتوحيد العبادة هذا يعتبر من أوائل الكتب من أوائل المؤلفات في توحيد العبادة خاص. من ذلك كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله متأخر، بعد ذلك متأخرون أئمة الدعوة ألفوا في توحيد العبادة كتاب التوحيد الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب عظيم لم يؤلف مثله على منواله. وهذا الكتاب في توحيد العبادة خاص في توحيد العبادة خاصة، فهو من أوائل الكتب المؤلفة في توحيد العبادة خاصة. والمؤلف رحمه الله اعتمد في هذا الكتاب على النقول، نقل عن الأئمة والعلماء. وأكثر الكتاب منقول من كتابين للإمام ابن القيم رحمه الله، كتاب الجواب الكافي لمسائل الدواء الشافي، والكتاب الثاني كتاب مدارج السالكين ابن القيم. أغلب الكتاب منقول عن هذين الكتابين، من هاي مدارج السالكين للإمام القيم والجواب الكافي، ونقل أيضا عن بدائع الفوائد ابن القيم وعن كتاب الفوائد، ونقل أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية مجموعة الفتاوى. فهو منقول من كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والإمام ابن القيم رحمه الله. فهذه هي الكتاب مستقاه من هذا من كتب شيخ الإسلام القيم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله. ولكن المؤلف رحمه الله لا يعزو هذا، ولعل له عذر في هذا، وهو أن كثيرا من الناس في زمنه انصرفوا عن كتب شيخ الإسلام ابن القيم بسبب تنفير بعض الناس لهم. فلهذا قصد المؤلف رحمه الله أن ينتفع بالكتاب، فهذا ينقل من كتبهم ولا يعزو حتى ينتفع بالكتاب، ولا حاجة إلى أن يذكر اسمهم حتى لا ينصرف الناس عن الكتاب. ونقل أيضا في أول الكتاب عن الغزالي من كتاب إحياء العلوم الغزالي، وهذا النقل الذي نقل عليه بعض الحوضات اليسيرة. وما عداه الكتاب كتاب عظيم كما ذكر المؤلف أنه جمع الفوائد بديع الفرائد، وهو كتاب عظيم في فوائد عظيمة في توحيد العبادة، قل أن تجد هذه الفوائد وهذه المعاني وهذه الموضوعات قل أن تجدها مجموعة في كتاب مثل الكتاب. فهو كتاب عظيم مؤلف في توحيد العبادة خاصة، من أوائل ما كتب في هذا، ولم يؤلف على مثله على منواله مثله. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب وأن يتفهمه وأن يتأمل معانيه حتى يستفيد. والكتاب حقق علي محمد العمران وفقه الله وجمع المخطوطات في الكتاب وقابل بعضها ببعض حتى أخرج منها هذه النسخة. نقرأ يا سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي المتوفى سنة 45 و800 في كتابه تجريد التوحيد المفيد، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به على العمل به بمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى فتح كتابه بالبسملة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله إلى الملوك ورؤساء القبائل والعشائر يبدأ يفتتح كتبه بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتب لهرقل عظيم الروم، كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد، السلام على من اتبع هدى، أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. افتتح كتابه بالبسملة، وكذلك الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالبسملة، ثم ثنى المؤلف رحمه الله بالحمد لله، فجمع بين التسمية والحمد لله رب العالمين، وهذا أيضا لا بأس به، يبدأ بالبسملة والحمد لله، هذا لا بأس به، ولكن الأكثر أن تكون البسملة ليفتتح الكتاب المؤلف بالبسملة، وأما الخطب فإنها تفتتح بالحمد لله كما في خطبة الجمعة: الحمد لله رب العالمين، تفتتح بالحمد لله، وإن جمع بينهم فلا حرج، كما هنا جمع المؤلف رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك في الكتاب العزيز الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فاتحة الكتاب. وأما حديث كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبصر، فهو حديث ضعيف لا تقوم بحجة. والحديث الآخر: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله، هذا أيضا مرسل منقطع، لكن الحديث الذي لا كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فوقع حديث لا يصح. قال بسم الله الرحمن الرحيم، البال الاستعانة، ومن أستعين؟ أستعين بالله، أستعين بالله الرحمن الرحيم، البال الاستعانة، أستعين بسم الله. والله لفظ الجلالة، أعرف المعارف، لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. والله أصل الله الإله، الأصل الله الإله، حذفت الهمزة أصل الإله الله الإله على وجه الفعال، فحذفت الهمزة فالتقت اللام، اللام التي هي عين الكلمة باللام الأولى الزائدة، ففخمت شددت صارت لام مشددة الله، والله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأعرف المعارف، وأسماء الله مشتقة مشتمل على معاني ليست جامدة، فالله مشتمل على صفة الألوهية، الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم، القديم مشتمل على صفة القدرة، وهكذا. بسم الله يعني أستعين بسم الله، فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأعرف المعارف لا يسمى به غيره، وأسماء الله اسمان، اسم لا يسمى به غيره إلا الله، الرحمن الخالق الرازق مالك الملك رب العالمين النافع الضار المعطي المانع القابض الباسط. وهناك النوع الثاني أسماء مشتركة تطلق على الله وعلى غيره، مثل العزيز والرحيم والسميع والبصير والحي والقدير، هذه أسماء مشتركة، إذا سمي الله به فله الكمال، وإذا سمي المخلوق فله ما يليق به. الرحمن لا يسمى به غيره، والرحيم الرحمن الدنيا والآخرة، والرحيم خاص بالمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فالحمد ثناء على المحمود بصفاته الاختيارية بخلاف المدح، فإن المدح الحمد أكبر من المدح، لأن المدح يكون على يكون المدح بصفات الإنسان الاختيارية والجبلية، فالإنسان له صفات جبلية كالطول والبياض وما أشبه ذلك، وهناك صفات اختيارية من الكرم والجود والشجاعة والإقدام، فالمدح تمدح الإنسان بصفاته، قد تكون صفات جبلية، فأنت تمدح الأسد بأنه قوي وبأنه شجاع وبأنه ملك الحيوانات، وأما الحمد فإنه يكون بالثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله مع المحبة، وأما الثناء لا يلزم أن يكون معه محبة، تثني على الشخص بصفاته قد تحبه قد لا تحبه، أما الحمد فهو ثناء على المحمود بصفاته الاختياري مع حبه وإجلاله وعلى الاستغراق، والمعنى جميع أنواع المحامد كلها مستغرقة لله ملكا واستحقاقا، هو الملك لها والمستحق لها، الحمد لله اللام للملك، الله له الجلالة ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، رب العالمين، رب العالمين كما سبق المؤلف رحمه الله يعني مربيهم بنعمه وخالقهم وإلههم ومعبودهم، والعالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله سمى عالم، المخلوقات كلها عالم، والله رب المخلوقات كلها، العالمين المخلوقات كلها، فالجن عالم والإنس عالم والطيور عالم وجو الحشرات كلها والسباع مثلا القردة مثل عالم، حيوانات الخنازير عالم، الأسود عالم، الضباع عالم، كل هذه العوالم المخلوقات كلها السماوات والأرض كلها جميع المخلوقات عالم كلها كل ما سوى الله عالم، وأنا وأنت واحد من ذلك العالم، والله تعالى رب الجميع، الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين يعني العاقبة الحميدة، فالمتقي هو الذي اتقى الشرك اتقى النار وغضب الله وسخطه ووحد الله وأخلص له العبادة، فاتقى الشرك واتقى النار، فهذا هو الذي تكون له العاقبة، تكون العاقبة حميدة للمتقي، وهو المؤمن الموحد اتقى الله ووحد الله وأخلص له العبادة واجتنب غضب الله وسخطه، فالعاقبة الحميدة له عاقبته رضا الله والتمتع بذلك كرامته والسلامة من النار ومن غضب الله. هذه العاقبة، العاقبة الحميدة تكون المتقي. أما غير المتقي الذي لا يتقي الله ولا يخاف الله فليست له عاقبة، فالعاقبة سيئة، عاقبته النار وغضب الله، نسأل الله السلامة والعافية. والعاقبة، وصلى الله على نبينا محمد، صلى الصلاة، نصح ما قيل في تعريف صلاة الله على عبده ما رواه البخاري في صحيحه أنا بالعالية رضي الله أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت تسأل الله أن يثني على عبده في الملأ الأعلى الملائكة، وصلى الله يعني تسأل الله أن يثني على عبده، اللهم أثني على عبدك في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة من الأدنى الدعاء، قال تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. الصلاة من الآدمي دعاء، والصلاة من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلى الله يعني أثنى الله على نبينا، النبي من النبأ مشتق من النبأ والرفعة، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا عند الجمهور. والصواب أن الرسول هو الذي يبعث إلى أمة كبيرة فيؤمن به بعضهم ويرد دعوته بعضهم، نوح مثل نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء رسل يبعث إلى أمة عظيمة يقبل دعوته بعضهم ويؤمن ويرد دعوته بعضهم. وأما النبي هو الذي يكلف بالعمل بالشريعة السابقة، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلفوا بالعمل بالتوراة. صلى الله على نبينا محمد، وقال نبينا ورسولنا، محمد اسم نبينا عليه الصلاة والسلام وله أسماء كثيرة، ألهم الله وله اسمه محمد بكثرة محامده وخصاله الحميدة، وله أسماء عديدة عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد وأحمد كما في التوراة، كما قال عيسى ومبشرا بنبي برسوليته بعد اسمه أحمد، ومن أسماء الماحي الذي يمحو الله بالكفر، الحاشد الذي يحشر الناس على عقبه، والمقفي الذي ليس بعده نبي، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام، كما أن الله تعالى له أسماء كثيرة، ونبي يصل له أسماء كثيرة، والسيف له أسماء كثيرة، والأسد له أسماء كثيرة، والقرآن له أسماء كثيرة، القرآن والشفاء والبيان كل هذه الأسماء القرآن. وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين يعني آخرهم وليس بعده نبي، كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والحديث يقول النبي أوتيت ستا لم يؤتن أحد قبلي ومنها وختم بي النبيون، فهو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من الإيمان بأنه، من يدعى أن بعده نبي فهو كافر. خاتم النبيين وعلى آله، آل الآل يعني وصلى الله على آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم قيلهم ذريته وأزواجه، ذريته وأزواجه وأقاربه المؤمنون، وقيلهم أتباعه على دينه، وهذا عام يدخل في ذلك دخول أوليا أزواجه وذريته وأقاربه المؤمنون وصحبه جمع صاحب، والصحابي أصح ما قيل في تعريف الصحابي أنه الذي من لق كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا هو الصحاب، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا ومات على الإسلام هو صحاب، يشمل أطفال الصحابة صغارهم الذي لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل ابن أم مكتوم لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أولى من تعريف ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، حتى يشمل العميان لأن العمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه، يكون صحابي مثل عبد الله بن مكتوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره. وعلى آله وصحبه وصحبه، وعلى هذا فيكون الصحب داخل في الآل، يكون صلي على الصحب مرتين، مرة على استقلال من صحبه ومرة في دخوله في الآل، يدخل في الآل أتباعه على دينه، ويدخل ذلك الصحابة وأزواجه وذريته أجمعين. كلمة يؤتى بها لإرادة العموم أجمع. وبعد، وفي بعض الروايات أما بعد، أما بعد، أما بعد، فمهما إذا أتي بأما فالأولى يؤتى بالفاء بعدها، أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله، أما بعد فهذا كتاب، أما بعد فهذا كتاب، وأما بعد يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، ويؤتى بها في الخطب وفي الرسائل. كالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في يوم الجمعة: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أحسن من بعد، أما بعد أحسن. واختلف في أول من قالها، فقيل أول من قالها قصة بساعدها الإيادي، قيل أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك. وكان النبي يأتي بها في رسائله وفي خطبه: أما بعد وبعد. فهذا الإشارة إلى ما تضمنه هذا الكتاب، إشارة إلى ما تصوره في ذهنه مما يتضمنه هذا الكتاب، إن كان قبل أن يؤلفه، وإن كان بعد أن ألفه فيكون إشارة إلى ما كتبه. فهذا إشارة إلى ما تصوره في ذهنه من وضع الكتاب. هذا كتاب، كتاب سمي كتاب لاجتماع الحروف والكلمات، المادة تدل على الاجتماع، ومنه تكتب بنو فلان إلى اجتماعه، ومنه كتيبة الخيل ثم كتيبة لاجتماعها. وسمي الكتاب كتاب لأنه يجمع أنواعا من العلم، يجمع حروف كلمات فصول أبواب. هذا كتاب جم الفوائد، جم يعني كثير، والفوائد جمع فائدة، وهي ما يستفيده الإنسان مما لم يكن يعلمه، قالوا لها فائدة، ما يستفيده الإنسان مما لم يكن يعلمه يقال له فائدة. جم الفوائد يعني كثير، جم كثير الفوائد. فهذا الكتاب جم الفوائد، هذا كتاب جم الفوائد يعني كثير، كثير الفوائد. صدق رحمه الله، فوائد كثيرة. بديع الفرائد، بديع الفرائد جمع فريدة، وهي الشيء المنفرد الذي لا نظير له، الشيء المنفرد بديع الفرائد، يعني أبدع المؤلف في فرائده. وهذا واضح في ترتيب المؤلف لهذا الكتاب وجمعه والتقسيمات التي فيه والترتيبات، تجده قسم ذكر تقسيمات كثيرة، مثل الشرك إلى شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، وكذلك ذكر تقسيمات كثيرة، أقسام الناس في الحكمة والتعليل، وكذلك الأقسام في الأفضل، في أفضل الأعمال، وغير ذلك من التقسيمات والترتيب والإبداع في التنظيم، وذكر الفوائد العلمية. فهو كما قال المؤلف رحمه الله: جم الفوائد بديع الفرائد، فوائده كثيرة وفرائده بديعة، يعني المسائل العلمية والفوائد التي أفردها وأبدعها وانتقاها واستخلصها واستخرجها من كتب أهل العلم. هو كما قال رحمه الله: كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. نعم صدق، يعني ينتفع بهذا الكتاب من يريد الله والدار الآخرة، يعني المخلص الذي أخلص عمله لله يريد الله والدار الآخرة هو الذي ينتفع بهذا الكتاب، أما الذي يريد الدنيا ما ينتفع بهذا الكتاب، الذي يريد الدنيا ما ينتفع بهذا الكتاب، لأن أهل الدنيا ينصرفون إلى دنياهم، هذا الكتاب ما يتكلم في أمور الدنيا، وإنما يتكلم في أمور الآخرة، في عقيدة الإنسان يعتقده في ربه ودينه ونبيه، معرفة التوحيد وأقسامه، معرفة الشرك وأقسامه، معرفة أقسام الناس، أقسام الناس في أقسام الناس في الحكم والتعليل وإثبات القدر. شروط العمل المقبول مراتب الأربعة التي لا بد لها في العبودية وهكذا. إذن ينتفع بهذا الكتاب من أراد الله والدار الآخرة. والذي يريد الله والدار الآخرة هو الذي أخلص عمله لله والمخلص الذي أراد وجه الله والدار الآخرة. أما من أراد الدنيا فإنه لا يتفع بهذا الكتاب، لأن هذا الكتاب ليس لأهل الدنيا وإنما هو لأهل الآخرة ولأهل العلم. سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، سميته كتاب على الحكاية، ويصنع وقال سميته كتابا، كتابا المسمى، يعني سميته كتاب تجريد. سمى زيد عمرا كذا، سمى زيد كتابه كذا، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، واصح سميته كتاب على الحكاية، كتاب تجريد التوحيد المفيد. تجريد ما له تجريد؟ تجريد الشيء يعني تخليصه، تخليصه وتنقيته. إذا المؤلف سمى كتابه تجريد التوحيد. سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، تجريد تخليص، تخليص التوحيد، تخليصه مما علق به. يشبه تحقيق، تحقيق التوحيد، تخليصه وتنقيته، جرده يعني يجرد الشيء مما علق به، يزيل عنه مما ليس منه، أو يجرد التوحيد، يجرد له التوحيد يعني يجعله خالصا مفردا، يخرجه من غيره، يبعد عنه ما ليس منه. فهذا تجريد التوحيد، يعني يجرد التوحيد ويبعد عنه ما ليس منه، فيكون التوحيد مجردا خالصا واضحا لا لبس فيه. تجريد التوحيد، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا، مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا. قال البقيع رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد يعني الله سبحانه وتعالى هو الواحد، كن واحدا، كن واحدا يعني اجمع همتك على الله، لا تكون مشوش، اتجه إلى الله، أحضر ذهنك في واحد والصراط المستقيم. ولهذا قال: أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد وهو الله، كن واحدا أنت مجتمع الهمة، لا يكون لك لله ولغير الله، كن لله، كن واحدا في واحد، كن واحدا. فلواحد، فلواحد وهو الله، كن واحدا أنت، كن واحدا لا تكون مشتت لله ولغيره، في واحد طريق واحد هو الصراط المستقيم، أعني سبيل الحق والإيمان. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا. والتوحيد هو إفراد الله والربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد، إفراد الله والربوبية والألوهية والأسماء والصفات. تجريد التوحيد المفيد، المفيد وصف التوحيد، تجريد التوحيد المفيد، تجريد تخليص، تجريد تخليص التوحيد، تخليصه مما علق به. والتوحيد هو إفراد الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفة المفيد. قال والف: والله أسأل. الله اسم الجلالة منصوب على التعظيم مقدم على الفعل، والمعنى أسأل الله، فالله أسأل العون على العمل به بمنه، يعني المؤلف يسأل الله الإعانة، العون الإعانة والاستعان بالله، ويسأل الإعانة على العمل به بما في هذا الكتاب بمنه، فالله تعالى هو الذي يمن بذلك، هو الذي يمن بذلك. فهذا المؤلف يسأل الله أن يعينه على العمل به بمنه، ونحن كذلك نسأل الله أن يعيننا على العمل به بمنه وكرمه. نعم.
اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، فالرب مصدر رب يرب ربا، فالرب مصدر رب يرب ربا، فهو رب. فمعنى قوله فمعنى قوله تعالى رب العالمين، رب العالمين. فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا.
نعم، هذا الكلام منقول من بدائع الفوائد من القيم رحمه الله. يقول والله رحمه الله: اعلم. العلم هو حكم الذهن الجاسم بعد تصوره، حكم الذهن الجاسم المطابق للواقع. العلم هو حكم الذهن الجاسم بعد تصوره، والمعلومات أقسام، المعلومات أقسام، منها العلم ومنها الظن ومنها الشك ومنها الوهم. فالعلم هو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، وقال له علم. حكم الذهن الجازم بعد تصوره، ويطلق على اليقين الذي يتيقنه الإنسان ويعلمه. وأما الظن فهو الراجح من الأمرين، من الأمرين المتردد بينهما. إذا كان هناك أمران أحد راجح من الآخر، فالراجح يقال له ظن، والمرجوح يسمى وهم. وإذا كان على حد، وإذا كان الأمران على حد سواء يسمى شك. فإذا العلم وظن وشك ووهم. فالعلم هو اليقين ما يجزم به الإنسان، فكم ذهن جازم وما يتيقنه. والظن هو الراجح من الأمرين، والوهم هو المرجوح من الأمرين، والشك هو الأمران المتردد بينهما على حد سواء. والمؤلف يقول: اعلم، لا تشك ولا تتوهم ولا تظن، اعلم، تيقن، تيقن أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. اعلم أن الله هو رب كل شيء، يعني هو المربي والموجد والخالق. الرب يقول المؤلف عن مصدر رب يرب ربا، فهو راب مصدر رب يرب ربا فهو راب. ومعنى قوله رب العالمين، رب العالمين أي خالقهم وموجدهم. الرب هو الخالق الموجد، القائم بتربية عباده وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. فالرب يأتي بمعنى المالك، ويأتي بمعنى الخالق. الرب يأتي بمعنى المالك، ويأتي بمعنى الخالق، ويأتي بمعنى المعبود. ولهذا قال رب العالمين هو الخالق والخالق القائم بتربيتهم. يطلق على الخالق القائم بتربية العباد وإصلاحهم، ويطلق على المالك، وهذا المعنيين يكون بمعنى توحيد الربوبية هنا، ويطلق أيضا على المعبود. فالرب يطلق على المالك، ويطلق على الخالق الموجد للعباد القائم بتربيتهم ومصالحهم، وهذا هو توحيد الربوبية. ويطلق على المالك، ويطلق على المعبود، وهذا هو توحيد الألوهية. الحمد لله رب العالمين. قال مولانا: اعلم أن الله سبحانه، أن الله اسم الجلال عرف معنى كما سبق، أنه سبحانه إن تنزيها لله. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، والرب والمالك والإله، كما قال الله تعالى في سورة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، حاتم محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال محمد لا يمتهي. الأشياء نخليها في الدرس الثاني. ها؟ نعم؟ في شيء عندك الآن؟ ها؟ نأجلها مع، نأجلها آخر الدرس الثاني الأشياء، ولا الآن؟ ها؟ ف المؤلف رحمه الله يقول: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. جمع بين المعاني الثلاثة والأوصاف الثلاثة، والرب والمالك والإله. وإذا أطلق الرب يدخل فيه معنى الإله، وإذا اجتمع فسر الرب بأنه الخالق القائم بتربية عباده وإصلاحهم، والمالك هو المالك لعباده ولشؤونهم، والإله هو المعبود، كما في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالربوبية والألوهية إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. إذا أطلق الرب دخل فيه الإله، وإذا أطلق الإله دخل فيه الرب، وإذا اجتمع فسر الرب بالخالق القائم بتربية عباده، والإله المعبود، مثل الفقير والمسكين مثل الإيمان والإسلام. إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع فسر الفقير بأنه أشد حاجة. وكذلك الإيمان، إذا أطلق الإيمان دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. وكذلك البر والتقوى، إذا أطلق البر يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وكذلك التقوى، وإذا اجتمع البر والتقوى فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي. وهذا له نظائر كبيرة. كذلك الربوبية والألوهية، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا أطلق الرب دخل فيه الإله، وإذا أطلق الإله دخل فيه الرب، وإذا اجتمع أسر الرب الخالق القائم بتربية عباده والإله هو المعبود. هنا المؤلف رحمه قال: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. ورب كل شيء يعني الخالق، الخالق لكل شيء، كما قال الله خالق كل شيء، الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، ومالكه مالك العباد، تحت تصرفه وقهره تنفذ فيهم قدرته ومشيئته، عزيمة الأمور بيده سبحانه. وإله يعني معبوده، معبوده بالحق. ولهذا قال المؤلف: فالرب مصدر رب، يرب ربا فهو راب، مصدر رب يرب ربا فهو راب، ثم فسره بالخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وحافية وعافية وإصلاح دين ودنيا. هذا هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق العبادة ولا يستحقها غيره، لأنه هو الخالق، لأنه هو الموجد، لأنه هو القائم بتربية عباده ومصالحهم، لأنه هو الذي أعطاهم السمع والبصر والفؤاد والعقل، والذي أوجدهم من العدم، وهو الذي ربهم بنعمه، وهو الذي ما بالعبادة من نعمة إلا منه سبحانه، هو مستحق العبادة. فالذي هذا وصفه الخالق القائم بتربية عباده وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا، هو مستحق العبادة. وغيره معبود بالباطل، كل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل معبود الآلهة المعبودات كثيرة لا حصر لها، لكن كلها معبودة بالباطل، والعبادة بالحق لله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء، فإن التوحيد حقيقته.
نعم. الإلهية فسر المؤلف رحمه الله الإلهية، فسر الربوبية وفسر الإلهية. الربوبية معناه هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه معبودا مألوها. فالربوبية من الله لعباده، والألوهية من العباد لله. الربوبية من الله، من الله هو الخالق والموجد والمربي لعباده القائم بتربيته. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، ويفردونه في أنواع العبادة. هذه العبادة الإلهية. الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. مألوها هو الذي تعله القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء وتعظيما، هذا هو الإله. الإله هو المألوه الذي تعله القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء. كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات الإخلاص هو خشوع يكون بالقلب وبالجوارح والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل وهذه الأشياء. هذه أمثلة وليس المراد الحصر، والمعنى يفيدونه بأنواع العبادة كلها من الحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والركوع والسجود والتوكل والرغبة والرهبة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. هذا معنى الإلهية. الإلهية كون العباد يتخذون الله محبوبا مألوها ويفردونه بجميع أنواع العبادة بالحب، والمراد حب محبة الطاعة محبة العبادة، وهي المحبة التي تقتضي الذل والخضوع، المحبة التي محبة مع الذل، هذه محبة العبادة، محبة مع ذل، غاية المحبة في غاية الذل، هذه هي العبادة. والخوف المراد خوف العبادة، خوف العبادة هو خوف السر، يسمى بخوف السر، هذا إذا صرف لغير الله هو شرك. خوف السر إذا خاف الميت من الميت بسره أن يقطع عنه رزقه أو يسلط عليه عدوه هذا شرك، هذا خوف السر خوف العبادة. أما المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان للمال وللصديق وللولد هذه محبة طبيعية، وكذلك الخوف الطبيعي كل إنسان يخاف من السباع فيأخذ السلاح، كل يخاف من العدو فيأخذ حذرة، يخاف من الجوع فيأكل، يخاف من العطش فيشرب، يخاف من الحر فيتقيه، هذا خوف طبيعي. ولكن خوف العبادة هو أن يخافه السر، خافه سره، والخوف يكون معه الرجاء ويكون معه المحبة أيضا. وكذلك الرجاء المراد رجاء العبادة وهو رجاء السر، وكل راج خائف، فالخائف خائف يرجو، وكل راج خائف هو يرجو حصول المطلوب ويخاف، وهذه أركان المحبة أركان العبادة ثلاث: حب وخوف ورجاء، هذه أركان العبادة. العبادة أركان ثلاث: محبة وخوف ورجاء، لا بد من اجتماع في العبادة. من عبد الله بواحد منها لم يكن عابدا لله، من عبد الله بالحب وحده هذه طريقة الصوفية الزنادقة يعبدونها بالحب وحده. يقول أحدهم: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. هذا كلام الصوفية، وهذا يذكره أهل الوعظ في كتب الوعظ، يذكرون الرابعة العدوية أنها قالت: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. هذا باطل، هذا باطل إن صح، لأن الله تعالى أخبر عن أنبيائه ورسله بأنهم يعبدون بالخوف والرجاء. قال سبحانه لما ذكر الأنبياء، لما ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليمان وذا النون زكريا ويحيى وعيسى، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا الخوف. قال سبحانه عن المتقين: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا بد من العبادة بالحب والخوف والرجاء. أما من عبد الله بالحب وحده كالصوفية فهذه طريقة الزنادقة، ومن عبد الله بالخوف وحده فهذه طريقة الخوارج الحرورية، ولهذا كفروا المسلمين بالمعاصي عبد الله بالخوف وحده. ومن عبده بالرجاء وحده فهو المرجئ، طريقة المرجئة الذين لا يخافون الله ولا يرون أن الأعمال أن المعاصي لها تأثير. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. يقول المؤلف رحمه الله: الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات عن الخشوع، خشوع القلب وخشوع الجوارح والتوبة، توبة العبادة، والتوبة الرجوع إلى الله عز وجل وطلب المغفرة مغفرة الذنوب، هذا لا يغفر عليه الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. سيذكر المؤلف رحمه الله حديث المسند أنه أتى بأسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله، الله تعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. فالتوبة توبة العبادة لا تكون إلا لله، أما التوبة بمعنى توبة بمعنى الرجوع، الرجوع عن الخطأ فيما يتعلق بالمخلوق، فهذا لا بأس يقال للمخلوق كما قالت عائشة رضي الله عنها ماذا أذنبت تتوب إلى الله وإلى رسوله، يعني تتوب إلى الله مما أذنبت تتوب إلى رسوله مما أخطأ في حقه. والتوبة والنذر توبة العبادة لا تكون إلا لله. قال تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والنذر والنذر هو أن ينذر أن ينذر على نفسه يجب على نفسه طاعة لم يجبها الله، كان ينذر أن يصلي أو يصوم أياما معدودة أو يحج، إذا كان الطاعة وجب عليه النذر. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يوصي الأبرار. قال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، والطاعة وكذلك الطاعة يعني طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله، طاعة الله طاعة الرسول من طاعة الله. قال فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كما أن محبة الرسول ومحبة المؤمنين تابعة لمحبة الله، والطاعة والطلب والطلب يعني الطلب من الله، الطلب بمعنى الدعاء، طلب من الله ودعاء الله. والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه، توكل اعتماد القلب على الله عز وجل، هذا خاص بالله. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ونحو هذه الأشياء، يعني ليس المراد الحصر، المراد أمثلة. هذا معنى الإلهية، كون العباد يتخذون الله سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بأنواع العبادة، يفردونه بالحب ومحبة العبادة والخوف خوف العبادة والرجاء رجاء العبادة والإخبات والتوبة توبة العبادة والنذر كذلك والطاعة والطلب على الدعاء والتوكل ونحو هذه الأشياء، هذا هو معنى الإلهية. نعم.
فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله، أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب، تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه.
توحيد، توحيد كما قال مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء منفردا، توحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء منفردا. والتوحيد هو إفراد الله بالربوبية وإفراد الله بالأسماء والصفات وإفراد الله بالألوهية. ويقال التوحيد إفراد الله بالعبادة لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فطري، ولكن لا بد من توحيد الله في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الألوهية. فالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء منفردا، والمراد إفراد الله، والمعنى معنى التوحيد إفراد الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قول المؤلف أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، هذا لا بد منها، ترى الأمور كلها من الله، هذا لا بد منه، هذا داخل في توحيد الربوبية، يعتقد الإنسان أنه كله من الله وأن كل شيء بيد الله وأن الله قدر الخير والشر وأن كل عمل فهو بيد الله بيده سبحانه وتعالى الخلق بيده الرزق بيده الرزق والذي يخلق وهو الذي يرزق بيده العافية بيده النصر بيده الغنى بيده الفقر وهو المعز وهو المذل وهو المفقر وهو المغني وهو الهادي وهو المضل وهو الموفق بحكمة أفعاله مبنية على الحكمة ويخلق لحكمة وهو الآمر وهو الناهي يخلق لحكمة ويأمر لحكمة وينهى لحكمة ويرزق لحكمة فأفعاله مبنية على الحكمة وقدره مبنية على الحكمة وأمره مبنية على الحكمة ونهيه مبنية على الحكمة سبحانه وتعالى. لا بد أن ترى الأمور كلها من الله هذا لا بد منه في توحيد الربوبية رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط يعني تقطع الالتفات بالقلب لكن لا مانع من فعل الأسباب بالجوارح وهذه العبارة المؤلف موهمة والرؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط إن أريد أن ترك الأسباب فعل الأسباب والوسائط فهذا باطل وهذه من عبارات الصوفية هذه ما يؤخذ عليه المؤلف رحمه الله وسيأتي أنه نقل عن كتاب فيها علوم الدين كما سيأتي وهذه منها الصوفية يرون إسقاط الأسباب وعدم فعل الأسباب فهم جبرية في هذا فقلوا تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط إن أريد ترك الأسباب هذا باطل الأسباب لا بد من فعلها الأسباب لا بد من فعلها لأن الأسباب لأن الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات مسبباتها وأمور الدنيا والآخرة كلها مربوطة كلها ربطت الأسباب بالمسببات فلا يمكن تركها لكن مقصود المؤلف تقطع الالتفات بالقلب قطع الالتفات بالقلب الأسباب ولكن لا مانع من فعل الأسباب بالجوارح أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط يعني الركون إليها والاعتماد عليها الركون والاعتماد يكون على الله ولهذا قال فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى فهذا كلام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين أن قطع الالتفات عن الأسباب والوسائط في تفصيل إن كان المراد بالالتفات قطع الالتفات عليها عن الركون إليها والاعتماد عليها فهذا حق لأن الركون إلى الأسباب شرك في التوحيد كما أن ترك فعل الأسباب قدح في التوحيد الاعتماد على الأسباب والركون إلى الأسباب شرك في الربوبية وترك الأسباب وعدم فعلها قدح في التوحيد والتوحيد أن تفعل الأسباب على أنها أسباب بجعل الله لها أسبابا ولكن لا فرحينه ولا فرحينه فأنت تفعل الأسباب لأن الله أمر بفعل الأسباب ولا تعتمد عليها ولا لا ترك إليها لا تتركها لا تترك الأسباب فتكون عاصيا لله ولا ترك إلى الأسباب وتتمل عليها فيكون هذا شرك في الربوبية ولكن تفعل الأسباب على أنها أسباب جعلية جعلها الله لها أسبابا مع عدم الركون إليها فالركون إلى الأسباب والاعتماد عليها شرك في الربوبية وترك الأسباب قدح في العقل والعقل والتوحيد أن تفعل الأسباب ولا تعتمد عليها تفعلها على أنها أسباب والأسباب أنواع من الأسباب ما يجب تركها وهي الأسباب المحرمة الأسباب المحرمة كالتداوي والمحرمات هذه لا يجوز فعلها وهناك أسباب واجبة لا بد من فعلها فالأسباب الواجبة الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة والإيمان والتوحيد أعظم الأسباب في دخول الجنة، ودخول الجنة بما كنتم تعملون، فلا بد من فعل الأسباب. يقول الصوفية ترك الأسباب، هذا في تفصيل، يعني ترك الأسباب قد يكون كفرا، فإذا ترك التوحيد والإيمان الذي هو سبب دخول الجنة هذا كفر. وقد يكون ترك الأسباب كبيرة، إذا ترك واجب من الواجبات، فريضة من الفرائض، ترك كبيرة. وقد يكون ترك الأسباب ترك الأسباب يكون فعل صغيرة من الصغائر. وقد يكون ترك الأسباب إذا ترك الأسباب ترك فضيلة من الفضائل، كما لو ترك سنة الرواتب وسنة الضحى فاته فضائل. فترك الأسباب في تفصيل، تارة يكون كفرا، وتارة يكون كبيرة، وتارة يكون معصية، وتارة يكون ترك الفضيلة. فيحمل كلام مؤلف رحمه الله قوله تقطع الالتفات إلى الأسباب، يعني الالتفات بالقلب، ولكن لا مانع من فعل الأسباب، تقطع الالتفات على الأسباب والوسائط. ولهذا قال فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل، يثمر التوكل على الله، يعني التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه. التوكل يجمع أمرين، الأمر الأول فعل الأسباب التي أمر الله بها، فعل الأسباب المشروعة، وثانيا الاعتماد على الله بالقلب في حصول النتيجة. التوكل يجمع أمرين، فعل الأسباب المشروعة ثم الاعتماد على الله في حصول النتيجة. هذا التوحيد الذي فسره المؤلف، هذا توحيد الربوبية، ما يكفي هذا، لا. توحيد كما سيأتي أنه إفراد الله بالعبادة، هنا كان إفراد الله بالربوبية. توحيد الذي ذكره المؤلف قال أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل، يعني تقطع الالتفات بالقلب، ولكن لا ما نفهم في الأسباب. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله والتسليم لحكمه. يعني إذا علم المسلم، إذا علم المؤمن أن كل شيء من الله وأن الله قدر الأشياء، فلا يشكو الخلق ولا يلومهم ولا يذمهم على الشيء الذي لم يحصل له، لأن الله لم يقدر له ذلك. في الحديث إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما يؤسك الله. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا كراهية الكاره. فإذا توكل الإنسان على الله واعتمد عليه وفوض أمره إليه، علم أن كل شيء في أمر الله وأن الله قدر الأشياء، فلذلك لا يشكو الخلق ولا يلومهم ولا يذمهم في الشيء الذي لم يحصل على يديهم، ولكن يذمهم ويلومهم إذا فعلوا المعاصي، يذمهم على أفعالهم، أفعال السيئة التي تخالف الشرع، لا بأس من ذمهم ونصيحتهم. يذم إذا فعل الإنسان ما حرم الله، ترك ما أوجب الله عليه، فإنه يذم ويلام. لكن مقصود المؤلف ترك شكاية الخلق وترك لومهم على ما لم يقدره الله على يديهم، يعني إذا لم يحصل على يديهم شيء لا يلومهم ولا يشكو ولا يذمهم، لأن الله لم يقدر له ذلك. فإذا طلب شيء أمرا أو شيئا ولكن ولم يقدر له على يد هذا المخلوق، لا يلوم هذا المخلوق ولا يذمه. إذا طلبت وظيفة أو طلبت أمرا من الأمور من شخص ولم يحصل على ذي، فلا تلومه ولا تذمه، لأن الله لم يقدر ذلك. التوكل على الله يثمر ترك شكاية الخلق، لا تشكو الخلق ولا تلومهم على الشيء الذي لم يقدره الله على يديهم، لأن الأمر بيد الله. ويثمر أيضا الرضا عن الله والتسليم لحكمه، ترضى عن الله عز وجل والرضا عن الله والتسليم لحكمه، ترضى عن الله، ترضى بأسماء، ترضى بقضائه، ترضى بقدره، ترضى بحكمه، سلم بحكمه، حكم الله الذي حكم بين عباده هو ما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله في القرآن والسنة، يجب التحاكم إليهما، ولا يصح الإيمان إلا بالتحاكم إليهما. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الله تعالى الإيمان حتى يحكم الإنسان الرسول في موارد النزاع ويسلم ويطمئن ولا يكون في نفسه حرج. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم لحكم الله، هذا من ثمرة التوكل، الرضا عن الله، ترضى عن الله وعن قضائه وعن قدره وعن حكمه، وتسلم لحكمه الشرعي ولحكمه الجزائي ولحكمه القدري. حكم الله الشرعي بما حكم بين عباده ترضى به، وترضى بحكم الله القدري حينما يقدر، قدر على هذا المرض، قدر على هذا الفقر، قدر على هذا الغناء، هذا حكم قدري. والحكم الجزائي يحكم بين عباده يوم القيامة بنفسه سبحانه وتعالى. والحكم الشرعي الله تعالى هو يحكم بين عباده فيما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله. فلا بد من التسليم لحكم الله، حكم الله الشرعي ولحكم الله القدري ولحكم الجزائي، ولا بد عن الرضا عن الله، ترضى بالله ربا ويرضى بقضائه ويرضى بقدره ويرضى بحكمه، كل هذا من ثمرات التوكل. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.